فقال السيدين وعلم من سماهم الاحكام الى الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانك تجعل الحج اذا شئت سهلا سهل علينا امورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بصبرك ورحمتك يا اكرم الاكرمين سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلا لا نوصي في الكرام وكنا نتبارك الباب الرابع عشر من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي وهو من كتاب الطهارة الباب الرابع عشر تبين عليه الإمام الترمذي بابا فقال باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ثم ساق الحديث بسنده من طريق شيخه هناد بن السري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالراس ولا بالعظم فانه جاء باخوانكم من الجن. قال ابو عيسى في الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين. وقد تقدمت معنا اخوه الكرام ثلاثه مباحث فيما مضى فيما يتعلق بترجمه رجال الاسلام وفيما يتعلق بتخريج الحديث وفيما بيان درجته وفيما يتعلق بتخريج الروايات التي اشار اليها الامام الترمذي بقوله وسلم. ودخلنا في الموعظه الماضيه في فقه الحديث وقلت ان فقه الحديث تدور على امور ثلاثه لان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث اخبرنا ان الجن اخوان الملك وان طعامهم يختلف عن طعامهم فلذلك قلت لا بد من البحث في هذه القضيه لنكون على علم بهؤلاء الذين هم كل لنا في التكليف وهم يقابلوننا فهم الجن ونحن الانس فلا بد من التعرف على احوالهم كما قلت ضمن ثلاثه امور اولها فيما يتعلق بتاريخهم وخلقهم وقد انتهينا من هذا في الموعظه الماضيه والثاني هذا ما سنتداركه في هذه الموعظه ان شاء الله في تسليمهم وجزائهم عند ربهم وثالث الامور وهي ضروره وهي التي تتعلق بفقه الحديث اصالا فيما بيننا وبينهم من امور نختلف بها عنهم فهي الامور التي نخالفهم فيها ويخالفوننا ايضا فيها لا يعيد الخلاف بيننا وبينهم في اي شيء يختلف الانس عن الجن والجن عن الانس. هذا المبحث الثاني تدارسه بعد الانتهاء من المبحث الثاني في فقه الحديث ان شاء الله. تخلص الكرام تقدم منهم لما يتعلق بتعريفهم ووجودهم وقلت ان وجودهم ثابت حقيقه ومن انكر ذلك فلا شك في فكرهم وهكذا من اولهم تاويلا يخرجهم بتاويله عن حقيقه وجودهم كما تقدم معنا لانه انكر معلوما من الدين بالضروره وقد ثبتت آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عنهم وكما تقدم معنا أدنى على ذلك أئمة الكرام. الذي يخالف ذلك إما أنه ينكرهم رأسا وأصالة وإلا أنه يؤولهم بما يؤدي تأويله إلى إنكارهم فيقول هم مواضع الشر من نفس البشرية، فقلت كما تقدم معنا كل هذا الكفر كما نص عليه أئمتنا الكرام. وقد حكم الإمام ابن حزم الإجماع في كتابه الإجماع، مراتب الإجماع على هذا الأمر. هذا عدا عما تقدم معنا من نصوص في صفحة 74 و100 كما ذكرت هذا فيما مضى. يقول الإمام ابن حزم: اتفقوا على أن وجودهم حق، على أن وجودهم حق ثابت، وهذا في المسائل المبني عليها. فالإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله علق على الكتاب بسفينة يهم فيه ابن حزم من حكاية الإجماع ولا إجماع في مسألة تقدم، وأن هنا تقدم اتفقوا على أن وجوده الحق وأن إبليس عاق لله كافر من أجل السجود لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام واستخف به. إلى محل الإجماع أن الجن حق ولهم حقيقة وموجودون، وأن رئيسهم وأصلهم وهو إبليس عارف لله كافر به يبعد السجود لأبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام واستخف به، أن الأبوية لا إله فيها. وما يحكي عن بعض الجبح كما يحكي هذا الإمام ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغسلين أنه كان يتورع عن ذكر كل أحد بشيء. فقيل له: ما تقول في إبليس؟ هل يسرني الخبيث؟ هل تسكت عنه أيضا؟ قال: أسمع عنه كلاما كثيرا والله أعلم بسره، فلا أريد أن أستحل ما أعلم. لا إله إلا الله، هذا كلام باطل، وهذا هو الورع البارع. فمن يخفى الله على كبره ولعنه فينبغي أيضا أن تلعنه كما لعنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وتأويل الدين كما تقدم معنا من القوى السريرة في النفس البشرية كما قلت هذا كفر فيما مضى، وهكذا نص عليه الإمام ابن تيمية، وهذا نقل غير ما تقدم أيضا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 46 و300. يقول: قال الملاحدة يعني متخلفة إن المراد بالدين هو النفس الخبيثة، وعليه ما حكي عن بعض الزائرين في هذا الكيل من تأويل الجن والشياطين بنوازل السارة في النفس البشرية، ومن يكون الباطل عن الفلاسفة المتقدمين والملحدين. لكن البلية الآن في العلماء العصريين أنهم يأخذون قادرات المتفلسفين ثم يقولها سيد الإسلام، فهذا هذا تفسير القرآن، فهذا هو الإصلاح والتجديد عندنا في هذا الزمان. يعني نفهم كل أمام من بنيات أوهامهم، قوم من غضب الله عليهم في العصور المتقدمين فأخذوه منهم وكفوه فقط لباس الشريعة وأدخلوه في تأويل القرآن الكريم. وعليه الصلاة والسلام أمران ينبغي أن نحذرهما عند المبحث الأول، وجود الجن ينبغي أن نحذر مثلهم، فمن نفى وجودهم لا شك في كفره. الأمر الثاني: وجودهم حقيقة، ينبغي أن نحذر تأويلهم بما يقربهم عن حقيقة وجودهم. وتقدم معنا ما يتعلق بخلقهم انهم مخلوقون من نار جهنم في المبحث الاول. المبحث الثاني اخوتي الكرام في تسويف الجن وجزائهم. الجن مكلفون كما ان الانس مكلف، ولا خلاف بين علماء الكرام في هذه القضيه، فهذا امر مجمع عليه ايضا. لقد حكى الإجماع عليه عدد من أئمتنا، منهم الإمام السجين في آثام المرجاء في غرائب الأخبار وأحكام الجاه في صفحة 34، فهكذا حكى الإجماع على ذلك الإمام السيوطي في لفظ المرجاء في صفحة 41، وحسن إجماع عدد من الأئمة ومنهم الإمام ابن حجر في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 44 و300 والإمام العلوي في عمدة القاري في الجزء الخامس عشر صفحة 84 و100 الإسلام الإمام المغني عليه جميع رحمة الله في شرح صحيح المسلم في الجزء الرابع صفحة 69 و100 ونقل عن الإمام ابن عبد البر عليهم جميعا رحمة الله أنه قال لا خلاف في تكليف الجن يعني لا خلاف في تكليفهم بتوحيد الله جل وعلا وبأركان الإسلام. وهذا الأمر كما قلت قرره أئمتنا ولا خلاف بينهم في ذلك. يقول الإمام ابن تيمية فهذا ما ذكرناه آخر الموعظة الماضية وأسمعنا في المجلد الرابع صفحة 33 من مجموع الفتاوى. يقول لا عيب أن الأنبياء مأمورون بأعمال جاذبة على التصديق ومنهيون عن أعمال غير التصديق. يعني هم مأمورون بأن يحبوا الله وأن يؤمنوا به ومأمورون بأعمال جاذبة على ذلك من صلاة وصيام وتأثير. وأيضا منهيون عن التكذيب وعن أعمال أخرى غير التكذيب كالزنا وشرب الخمر وحكم النار وغير ذلك. كل علينا نحن ومنا بالإيمان ولأن يحفظ ربنا الرحمن ونمنا بعد ذلك بالعمل المعلم أن الأمر ونعمل هل أيضا غير التكذيب وبالأعمال ينهى عن التكذيب وعن المخالفة في العمل. وكل هذا في ذلك هذا لا خلاف فيه. لا ريب أن الجن مأمورون بأعمال زائدة على التكذيب ومنهيون عن أعمال كما قلت غير التكذيب فهم مأمورون بالتكالب والفروع بحسبهم. مأمورون بالإقامة والفروع بحسبهم فإنهم ليسوا مماثلين للأنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمر به يعني الجن ونهوا عنه مثاليا لما عليهم أنس في الحد لكنهم مثاليين لهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحريم والتحريم. قال الإمام ابن تيمية وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. مأمورون ومنهيون بأعمال زائدة الفعل والصرف مع توحيدهم وترك شركهم لكنه قال ما أمر به فيما يتعلق بأمر العمل يختلف الحال فيه عن حال الفرد إلا هذا على حسب حالهم حسب ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام مما يعلمه الله ولا نعلمه. يقول هذا على حسب حاله لأنه لا يساوينا الأمر في الحمد والحقيقة حتى يكون تكليف الجن كتكليف الإنس. وهذا الكلام الذي قاله الإمام ابن تيمية كما قلت يقول هذا متفق عليه. الذي يبدو من العلم عند الله أن الجن لا يجوز أن نقول أن تكليفهم يختلف عن تكليف الإنس إلا فيما حس به بدليل يدل على ذلك. والآخر أن يطلق القول بالتكليف وأنه كل شيء يكلفنا كما نقول المرأة مكلفة كما كلف الرجل ثم خصت بالأمور. هذا أمر آخر لابد من دليل على التكليف وهو الأصل أنه عندنا دليل على تكليف الجن الأصل أن يكلفوا بما كلفنا به كما قلت إلا إذا كان دليلا على التخطيط فهذا كما قلت يعلمه إلا الله. يعني أنا أرى أن لا نقول إنهم لا يساوون التخطيط لا يساوون الإنس في التخطيط لا نقول هذا بس يساوون هذا الأخطيط إذا كان دليل على التخطيط فإنك دليل خاص أما أن يقول يعني لا يساوون الإنس في الحد والحقيقة بناء على هذا لا يساوون معهم في التخطيط فهي اطلاق مبارك في ذلك كما قلت تحتاج الى مبحث
أن يكون كل زوج وكل مسلم يحصل على ذلك، أي مثل الذي يقضون أنه يحصل بعد ذلك ما أستخيزه في الموت. نعم إلا كان دليل على تخصيصهم ببعض الأمور يكون بهم، عندنا دليل على التخصيص تأثيرهم. عندنا الآن لا تستيجوا من عظمنا لذلك، فإنه جاءب الإخوان كل يجيب كل هذا. فهنا الآن العظام تكتى لأن الدين لله، إذا في حق الدين ألا يكون هذا في حق له. فإذا هم له بعد ذلك تقليص الخارع علموه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسأل فيه كما أن المرأة كل ذاتي أن تتحدد عن الرجل بدليل خاص ولا الأصل أن نقول هي تسأل الرجل في التقليص إلا ما قام عليه في التقليص. ولذلك أخرجت لذلك مبحثا مغلفا في الثالث من الأمور التي يختلف فيها الأذن حويز بعدها إلا أن يطلق القول بمساواة الأنس والجن في التخليص العلم عند الله جل وعلا. ولذلك نقل الإمام السيوطي في لفظ المجان في صفحة 59 عن الإمام السيوطي عليه رحمة الله أنه قال: هل تقولون إن الجن مكلفون بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الإيمان أو في كل شيء؟ لأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنسان في الدعوة عامة والشريعة عامة، مرسل إليهم في دعوتهم من الإمام أن يتبعوا في شريعته، لزمهم جميع التكاليف التي توجد أسبابها فيهم إلا أن يكون دليلا على تخصيص بعضها. حقيقة لا يبقى هذا التعليم عن الأصل، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه من الإيمان ويدمرهم الصناعة التي أنزلها عليه ربنا الرحمن، فلا أن يعني سير في التقليد إلا ما قام عليه دليل التخصيص. فنقول الإمام السيوطي هو الذي يجيب: نعم إنه يجب عليهم الصلاة والزكاة إن لك مصابا بشرطه والحج وصوم رمضان وغيرها من الواجبات، كل هذا واجب عليهم، ويحرم عليهم كل حرام في الشريعة إن تبقي خلاف الملائكة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الملائكة شريعة الله، وإن كان الملائكة أيضا يحفظون لله جل وعلا المؤمنين، لكن لهم عبادة فرض الله عليهم ولم يؤمروا بهذه الشريعة التي فرضت علينا ولم يكن فيها الثواب وعلى تركها العقاب. فيلزم، ما زال الكلام من الليل كنت عليه رحمة الله، أن تكون هذه المكاليف كلها ثابتة في حقهم إذا قيل بعموم الرسالة لهم، وكما أنه نبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن مرسلا إلى الجن فيكلفون بما كلف به الإنسان. فإن قلت لو كانت الأحكام بجملتها لازمة للجن كما هي لازمة للإنس لكانوا يترددون إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينقلوها، أن ينقل هذه الأحكام إلى بعض يتعلموها، ولا يمكن ذلك. حين ورد أن رسل الجن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار يسألوها عن أمور الشريعة، إذا نسأل منه التوحيد ثم ما ورد بعد ذلك مجيء متكرر كما هو الحال في الإنس، كانوا يسألونه ما بين الحين والحين. قلت ما يلزم من عدم النقل عدم ابتلاءهم بالدين منهم، يعني كل هذا ما يقل ما يلزم انهم كانوا يستمعون بنبينا عليه الصلاه والسلام، نبي الحين والحين هذا ما يلزم، لان النبي عليه الصلاه والسلام له قول اخر، فكان يتصل به الملائكه يتصل بالجن على نبينا صلوات الله وسلامه، لا يعني اننا سنشعر بما يحصل له على سبيل التفكير. اخبرنا احيانا ان وفد الجن جاء اليه وعلمهم عليه صلوات الله وسلامه، لا يلزم ان كل نبي منهم اليه ان يخبرنا بذلك، وكل ما يلزم من عدم النقل عدم اقتناعهم به وحضورهم مجلسه وسماعهم كلامهم من غير ان يراهم المؤمنون. ويقول هو عليه الصلاه والسلام وراهم ولا تراهم الصحابه. اذا لا يلزم عدم استماعهم ولا يلزم عدم حضورهم المجلس. هم عليهم كل مجلس ولا يستحبوا. لان الله يقول في نص القران انه يراكم في محل من خزي مكانهم وان يسمعكم انهما ثبت استماعهم. فهم في العالم الاخر لا يجوز ان نبحث في كله وحقيقته الا بما اطلعنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. يقول هنا وقد ورد في آثار كثيرة عن السلف أن جماعة من الجن كانوا يقرؤون عليهم القرآن ويتعلمون منه. كثير من أئمة السلف كانوا يستثنون منهم الجن ويقرؤون عليهم القرآن ويتعلمون منه من علم. فتأتي بشارة إلى شيء من ذلك في المنهج الثالث إن شاء الله. وذلك دليل عموم الأحكام في حقهم بالجملة في عموم القضايا دليل عموم الاحكام في حقهم من جمله والتكليف شرطه العلم. فكل حكم من هذه الشريعه اتصل علمهم به يدينهم به هذا كلام يدينهم على كلام الامام الصدق عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا. ولذلك اخوتي الكرام ينبغي ان تطلق العباره فيقال الجن المكلفون بما كلف به الجن الا ما قام عليه دليل التخطيط على تخطيط كل منهما بما خصه. فالانس قد يخصنا باحكام والجن قد يخصنا باحكام رد ذلك الى ذي الجلال والاكرام. لكن اذا كانوا كما قلت مكلفين كالانس فالاصل ان يستوي فالثقلان في التكليف الا ما قام عليه دليل التخطيط والعلم عند الله جل وعلا. نعم كما قلت اخوتي الكرام انهم مكلفون ولا خلاف بين ائمتنا في ذلك. وقد اطلق الامام ابن القيم عليه رحمه الله القول بتكليفهم بجميع امور الشريعه فقال في طريق هجرتين وزاد الشعابتين في صفحه 53 و500 وقد ختم هذا الكتاب ختمه باحكام الجن في تكليفهم ومصيرهم في الاخره عند ربهم. قال الصواب الذي عليه جمهور اهل الاسلام انهم مامورون منهيون مكلفون بالشريعه الاسلاميه. مامورون منهيون مكلفون بالشريعه الاسلاميه واطلق كما قلت. قال وادله ذلك من القران والسنه أكثر من أن تكثر، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تكثر. إذا هم مكلفون كما كلفنا، وإذا خصوا بشيء فنحن أيضا قد حكم الله جل وعلا ببعض الأسباب. وكما قلت لكم إخوتي الكرام لا خلاف في تكليفهم كما لا خلاف في وجودهم. ومن الإمام ابن تيمية رسالة في عموم بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين من الإنس والجن كنت أشرت إليها في الموعظة الماضية. سماها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين من الإنس والجن. فقلت موجودة من ضمن مجموع الفتاوى وهي بقرابة 55 صفحة من الجزء التاسع الجزء التاسع عشر من صفحة 9 إلى صفحة 65. إيضاح الدلالة في عموم الرسالة في إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام من الثقلين الإنس والجن كما قلت من صفحة 90 إلى صفحة 65. إخوتي الكرام هذا العمل الذي قرره أئمتنا وكما قلت هو إجماع دلت عليه آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. سأذكر بعض الآيات التي تدل عليه ثم أختمه بما يدل عليه من أحاديث ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى في سورة الأنعام وفيها يشير ربنا الرحمن جل وعلا إلى تكليفه. يقول الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال إليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا نهر الجن والكلب ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك لهم تذكرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا كما ربك لغافل عما يعملون. والآيات كما ترون إخوة الكرام فيها التفريق بأن الجن انذروا وبنوا بدعوة الله وقامت عليهم الحجة فما حصل ذلك انتم. ثم ختم الله بعد ذلك الآيات بقوله ولكل درجات مما عملوا من الإنس والجن من الذين كلفوا فإن أطاعوا الله فلكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. إذا هنا وقت صريح على أن الجن مكلفين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا متى كافر؟ فلكلهم الله جل وعلا سيوجه منهم هذا الخطاب. وانني قد ارسلت اليكم الرسل انزلت عليكم الكتب ومعشر العراق من الجن اتقكم الثالث من الانس فيقول الضالون الزائرون من الانس ربنا استمتع بعضا وببعض. يعني كما قال الله رب لا تدهن سيدهنون كنا نعبدهم وكانوا يقدمون الينا بعض المساعدات ربنا فانسى بعضنا ببعض فبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم اخبرهم الله انه اقام عليهم الحجه كما ترى الجن والانس لم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين الى اخر الايه. اذا هذه الايه الاولى نطق صريح لا يختلف اثنان في فهمها ان الجن انذروا وقامت عليهم الحجه وسيحاسبون يوم القيامه يوم قيامهم ثم سياتون سيدخل الجنه كل درجات مما عملوا كما ان عاصيهم في النار كما سياتون. الايه الثانيه في سوره سبع وفيها يخبر الله جل وعلا عما من به على عبده ونبيه سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام. يقول الله جل وعلا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر يقصن له عين القطر فمن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه فمن يزغ منهم عن امرنا يذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان من كالجواب وخدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور. فهذا تكليف كلفوا بان يكونوا عمالا وخدما عند هذا النبي الصالح نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام. واخبرنا الله ان من خرج منهم عن طاعته يذيقه عذاب السعير. هذا تكليف وهذا تكليف. فإذا كلف بطاعة العبد الصالح سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا عصاه سيذيقهم الله عذاب السعير فهم سيكلفون بتوحيد الله الجميل الذي عندهم مناقص تكليفه هو العقل. ولذلك كل ذلك أن يكون في خدمته وأن ينفذوا ما يريد منهم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأكلنا له عين القطر وهي عين النحاس المباح، يعني كل يوم الريح غدوها سهى، يعني اذا ركب الريح لتحمله الى اي مكان باذن الله في الغدو، ساعه الغدو تعدل مسيرة الطير على الخيلين، الجواب المسرع مدة شهر كامل، وغدوها سهر. ولكن هذه طائرة حقيقة، طائرة عجيبة، طائرة غريبة، طائرة ربانية، يكون يعمل مع أصحابه وأحبابه على لقاطه، ثم يأمر الريح أن تحملهم في ساعة من أول النهار، تسير بهم الريح وتوصلهم إلى مسافة شهر على الخيل، كما قلت المسرع الجواب الجيدة. وهكذا في المساء تعودهم، يعني بتاعه تعدل مسير الخيل المسرعه شهرا كاملا، غدوها اي سيرها في الغدو يعدل سير الخيل شهرا كاملا ورواحها شهر. ويسمى له عين القطر نحاس النباب الذي يعمل منه موتى الجن قالوا له بعد ذلك مساكين من كبور واسياط وتماثيل وجبال كالجواب. وأسمى له عين القطر من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يبلغ منهم عن أمرنا يذيقه من عذاب السعير. عذاب السعير هنا فكر بأمرين، الأول قيل إنه عذاب آخر، وهذا هو الظاهر وهو المنقول عن الضحاك وعن غيره من أئمة التفسير، يذيقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن امرنا يذيقه من عذاب السعير، يعني في الاخر يعني فيها جهنم، لانه عصى امر الله جل وعلا ولم ينفذ امر النبي الصالح سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام، يذيقه من عذاب السعير. فهذا الظاهر ان المراد من السعير عذاب جهنم في الاخره. وقد اطلق الله جل وعلا هذا الاسم على عذاب جهنم في كثير من ايات القران. ولفظ السعير يطلق على جهنم كما يطلق على بركه من بركاتها. وقد ثبت في معجم الطبراني الكبير في تفسير الطبري، ثبت في تفسير الطبري وتفسير ابن المنذر الاخر امتياز صحيح، كما نص على ذلك الامام السيوطي في الحاوي وفي الدر المنثور، ونظره في الدر في الجزء الرابع صفحه 99 عن ابن جريج وهو من ائمه التابعين، قال في تسليم قول رب العالمين: وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال سبعه ابواب سبع بركه، البركه الاولى تسمى جهنم وهذه أخذتها، وهي أول طبقة من طبقاتها جهنم. وجهنم معناها في اللغة بعيدة القعر، قال بئر جهنم، جهنم إذا كان بعيد القعر، فأول طبقة أعلاها بعيد قعرها، فتمتلئ حال الدركات التي بعدها، وهذه الطبقات كلها للكفار. من عصاق من المؤمنين يعذبون في نار خاصة، لا كلنا مع الكفار فيما يخرجون منها، لأن هذه البركات كلها في الكفار. أيامها جهنم، والبركة الثانية لها، والبركة الثالثة الحقنة، والبركة الرابعة السعير. وهنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وهي الطبقة الرابعة من طبقات جهنم. والدرجة الخامسة سقر، والدرجة السادسة الجحيم. قال ابن جريج: وفيها أبو جهل. وهذا كله له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلو قال من قبل الرأس. والدرجة السابعة وهي آخر الدرجات الهاوية، فهذه أعدها الله من في الدرك الأسفل من أحدث من أبي جهل، وهم المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من أهل الهوية، ما هي الآخر طبقات؟ الثالثة هذه لألعن المخلوقات من الكفار أبو جهل ومن على سلسلته. فيذر بعده أيضا دركة أخرى من المنافقين الذين يبذلون الإيمان ويبذلون الكفر. وهو الهاوية وعليه على هذا القلب. ومن وضع منهم أن أمرنا نضعه من هذا الصعوة أي نضعه الطبقة الرابعة من طبقات جهنم أو كما قلت يدخل عذاب جهنم. الله عليم في أي بركة سيكونون، لأن لفظ السعير يطلق الإطلاقين على بركة من بركاتها كما يطلق عليها بجميع بركاتها، فهو اسم لها واسم لزاوية ولبركة ولمنزلة فيها والعلم عند الله جل وعلا. فالقلب الأول كما قلت ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير كما قال الضحاك غير عليهم جميعا رحمة الله قال عذاب الأرض. ويقول أيضا أن المراد من عذاب السعير العذاب المؤلم الشديد الفظيع لكن في الدنيا. ورد عن بعض السلف أن الله سخر مع نبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام ملكا من الملائكة معه خوف من نار، فمن عصاه من الجن الأثار ضربه في هذا الصوت فهذا هو عذاب السعير. والعلم عند الله جل وعلا، فما مانع من أن يجمع الله من جن الذين يتمردون على نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجمع لهم الأمرين لا يمنع، وملك يضربهم بصوت من نار. ثم بعد ذلك إذا آلوا إلى دار القرار فمن يبغون عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الشاهد أنهم كل بطاعة نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وتوحدوا بالعقاب والعذاب إذا خرجوا عن طاعته، هذا دليل على أن الجن مكلفون. الآية الثالثة في سورة فصلت وفيها يقول الله جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تفتكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يخبروا فالله مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. هؤلاء العتاة الذين سيحشرون فهم أعداء الله يوم القيامة إلى النار. استمع ما يقول الله فيه، يقول ورأينا لهم قرناء تزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أي حق عليهم القول بالعذاب لأنهم خرجوا عن شريعة الإرهاب سبحانه وتعالى، سواء كانوا من عتاة الإنس أو من عتاة الجن. هذا دليل على أن الجن عملوا كما يعامل الإنس، فمن كفر من الإنس عدوا لله يكفر إلى الله، ومن كفر من الجن عدوا لله يكفر إلى النار. ولذلك قال الله جل وعلا وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وكما قلت هذا دليل ثالث على هذا الأمر. الآية الرابعة في سورة الأحقاف يقول الله جل وعلا فيها والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن تخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بيان آية فصلت لكن هنا زيادة ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون من أنس والجن. وتكملة الآيات سيكون هذا دليلا على أن طائعهم يدخل الجنة كما أن كافرهم يدخل النار. يعني كل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وفي معنى هذه الآية أيضا قول الله جل وعلا في سورة الأعراف في آية 38 يقول الله جل وعلا فيها: قال ادخلوا في الأمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة اللعنة أختها حتى إذا ادارت فيها جميعا قالت أخراهم لإله ربنا هؤلاء يأذنون سيأتون عذابا ضعفا من النار. قال لكل من ذنب ولكن لا تعلمون إلى آخر الآية. الدلالة الخامسة في سورة الأحقاف أيضا في آية 29 وفيها يصرح ربنا الكريم لأنه أرسل الجن وصرفهم إلى نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه استمعوا منه القرآن ثم يلوا إلى قومهم منذرين. يقول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: فإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والإنذار إعلام مقترن بتخويف وزجر. ولوا إلى قومهم منذرين. هل وقوم يقول سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وعليه عندهم علم بالكتب السماوية السابقة لما كان عند نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كتاب نزل عليه وهو التوراة وكان مؤمنون به يؤمنون بذلك. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انتبه يا قوم أجيب دعوة الله يا آمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وهي نص صريح في أن الجن ترسل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فاستمعوا منه القرآن ثم انذروا قومهم وآمنوا بربنا في الأرض. الدليل السادس آية السادسة أيضا سورة الرحمن في أولها خاطب الله جل وعلا أخبر الله جل وعلا عن خلق الإنس والجن فقال جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ثم تكملة الآية تكملة السورة كلها خطاب للنوعين. ثم خاطب الله النوعين يرغبهم ويرهبهم ويعدهم ويتوعدهم. تجيب الآيات بعد ذلك في سورة الرحمن تقرر هذا الأمر يتأكده. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب هنا من الثقلين للإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بعد ذلك خطبهم الله بما كلفهم به وأظهر نعمه عليهم سبحانه وتعالى. وهذه الآيات كلمت على الجن كما كلمت على الإنس. وكل موقف الجن أحسن وخيرا من موقف الإنس قد أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وعاتب الإنس لما لم يجيبوا بما لم يجب به الجن. إذا هذه الآيات التي تأتي بعدها وفيها تقرير لهذا كلها أشارت إلى آخرها ما فيها من آيات يتلمس الإنس والجن كل تأتيها من خطاب من وعيد من وعد حائلا للصنفين. والآيات كلها على الصنفين وقد كما قلت أجاب الجن بما هو ثابت صحيح ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم. الحديث رواه ابن المنذر في تفسير رواب الشيخ ورواه ابن مردوه والإمام البيهقي في السنن الكبرى ورواه في دلائل النبوة رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى الحديث من رواية ابن عمر في مسند البزار وتفسير الطبري وتفسير ابن المنذر وابن مردوه ورواه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والدارقطني في الأسرار.
قال الإمام السيوطي في الدر المنحور في الجزء السابق صفحة 400 إسناده صحيح. وهكذا نص على ذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السابق صفحة 710. ورواه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والدارقطني في الأفراد. قال الإمام السيوطي في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 400 إسناده صحيح. وهكذا نص على ذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 710. ونظر أثر البزار لأن أثر ابن عمر الثاني لم يره أحد من الكتب الستة فهو في المجمع إسناده صحيح. ونظر أثر البزار أيضا في كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للإمام الهيثمي أيضا في الجزء الثالث صفحة 74. فأثر ابن عمر رواه البزار وغيره وليس هو في شيء من الكتب الستة. وأما أثر جابر فتقدم معنا هو في الترمذي. والأثران بمعنى واحد والإسناد الصحيح كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على الإنس سورة الرحمن حتى فرغ منها ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم سكوتا والله للجن أحسن جوابا منكم ما تلوت عليهم آية فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد أن لا نكذب ولا ننكر ولا نبحث شيئا من نعمك التي تمتن بها علينا وتذكرها في هذه السورة. الله كرر هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن واحدة وثلاثين مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان فكلما ذكرت للجن وتليت عليهم يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد نعترف بنعمك علينا ونسألك أن توفقنا لشكرها. إذا تليت هذه السورة على الجن كما تليت على الإنس مما يدل على أن ما فيها يكمل السلسلة. استمع لما فيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كاملا للإنس والجن يسأله من في السماوات والأرض الجن في الأرض كل يوم هو في كان كاملا للإنس والجن سنفرغ لكم أيها الثقلان وهنا الإنس والجن وسموا بالثقلين من الثقل وهما لثقلان الأرض وهما ثقل عليها وسيكون مصيرهم إليها ولذلك يوم القيامة تخرج الأرض أثقالها. هؤلاء الموتى يخرجون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا كنا على غارها نحن ثقل عليها وإذا كنا في بطنها كذلك. وما قيل بالمعنى غير هذا ما قيل يمكن أن يكون تابعا لهذا لكن هذا هو المعنى الثقلان الإنس والجن كما قلت يثقلان الأرض وهما ثقل عليها. وما قيل مثقلان بالتكاليف لا معنى مثقلان بالذنوب والأوزار فنفر لكم أيها الثقلان كل واحد منكم ثقيل لما يحمله من وزر ومعصية بالله الجليل سنفرغ لكم أيها الثقلان. قيل المراد من الثقل هنا الثقل المعنوي وهو الذي له اعتبار ومنزلة وهذان أشرف المخلوقات الإنس والجن فهما أفضل من الحيوانات والجمادات أشرف المخلوقات التي على وجه الأرض وعلى ظهرها الإنس والجن
وتقدم معنى فضل الإنس على الجن أيضا لطيب عنصرهم كما تقدم معنى إليهم الجن. وأما الحيوانات والبهائم دونهم والجمادات دونهم ودونهم. إذن المراد من الثقل هنا ثقل معنوي يعني لهما وزن ثقيل واعتبار جليل. كل هذا لا مانع منه بعد أن نثبت المعنى الأول. كثير من كتب التفسير اختصرت على المعنى الأول، والكتب المطولة ذكرت هذه المعاني كما في روح المعاني للإمام الألوسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تفسير هذه الآيات، ذكر هذا الإمام الألوسي كأن سيأتينا الإشارة إليه عند هذه الآيات في سورة الرحمن. وهكذا الخطيب السرديني في استراد المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ذكر هذه المعاني الأربعة كما قلت. الأول الإنس والجن ثقلان، كل منهما يثقل الأرض وسيكون فيها فهو ثقيل عليها على ظاهرها وفي جوفها، والعلم عند الله جل وعلا. إذن سنفرغ لكم أيها الثقلان. والمراد من معنى هذه الآية كما نقل عن سلفنا وعيدا شديدا لأهل الأرض، أي سنقصد حسابكم، سنقصد حسابكم، سنتفرغ لمحاسبتكم. كأن الله جل وعلا يقول اعملوا ما شئتم فأنتم في مرحلة التكليف، ودار الجزاء ستؤولون إليها عما قريب وستروننا أمانكم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. وكان كثير من سلفنا يقولون والله لو تهددنا بهذه الآية الشرطي لما استطعنا أن ننام، فكيف وهي من قبله الجلال والإكرام. سنفرغ لكم أيها الثقلان. اعمل ما شئت ستعود إلينا ونقصد بحسابك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم خاطب الله الثقلان: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم وجه أيضا الكلام إليهم: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثم أخبرنا الله جل وعلا أن السماء إذا انشقت وقامت القيامة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم نص الله جل وعلا أنه في ذلك اليوم يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ويدخل في لفظ المجرمين بالإجماع مجرمو الإنس ومجرمو الجن، وسيأتينا لا خلاف في تعبير كثيرهم. ثم أخبر الله جل وعلا أن هذا هو جزاء العتاة العصاة، فما جزاء الصالحين المهتدين ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا لخصوص الإنس؟ لا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن كل من اتصف بصفة الخوف من الله جل وعلا سينال كما سيأتينا هذا الوعد من الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وسيأتينا عند جزائهم استدلال كثير من أئمتنا بهذه الآية على ثواب الجن، وأن طائعهم يدخل الجنة كما أن العاصي منهم يدخل النار، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة الكرام كما سيأتينا من أقوال ستة قيلت في جزاء الطائعين. وأما في الكافرين قول واحد من أبناء المسلمين أنهم يعذبون في نار الجحيم. وسيأتينا إن شاء الله كما قلت ضمن مراحل الباحث، وهناك هل هذا المصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول، يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. إنما الآن هنا استعرض الآيات لأنها دليل على تكليفهم وعلى جزائهم. ثم عبد الله بعد ذلك ما في هاتين الجنتين نعيم عظيم: جنتان للسابقين وجنتان لأصحاب اليمين، إلى أن ختم الله جل وعلا الآيات بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيتأتى هذا من الصنفين، وهذا سيحصل في تلك الدار للصنفين للجن والإنس، وسيتمتعون بالحور العين في دار النعيم. ثم قال الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا آخر شيء: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فكل ما ذكر في هذه الآية من بدء الخلق خلق الصنفين، ومن بعد ذلك تعداد النعم عليهم، ومن ترغيبهم وترهيبهم ووعدهم ووعيدهم كاملا الاستنتاج. وهذا دليل على تثليثه. الدليل السابع، الآية السابعة، سورة الجن، وفي أولها نص الله جل وعلا على أنه جاء الجن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ما موقفنا؟ فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا تنزهت عظمته سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والآية تتحدث عن أحوالهم، ثم بعد ذلك ذكر الله لنا تقسيما لأصناف الجن. ثم ذكروه لأصنافهم. هذا التقسيم موجود في الإنس، موجودا في هذه الأمة، وموجودا في الأمم السابقة. فاستمع لهذه الدلالة. ماذا يقول الجن؟ وأنا مني الصالحون ومنا دون ذلك. ثم طرائق قدد، مذاهب مختلفة، يقولون منا صالحون أهل السنة على طريقة السلف الصالح، لكن السلف الصالح للسلف البعيد. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي أهواء وبدع وعصاة، لكن يشملهم أيضا وصف الإيمان. فينا صديق صالح سني مهتد، وفينا مؤمن عاصي، له طرائق مختلفة من الأهواء والشهوات التي يفعلها. طيب ما فيكم صنف ثالث؟ فينا صنف ثالث، استنى للصنف الثالث. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. هناك صالحون دون ذلك، صالح ما موجودونه هو العاصي المبتدع الذي دون دائرة الإسلام وما خرج من ملة الإسلام، لكن عاصم. وأما هنا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، من قصف بمعنى جار وظلم واعتدى وبغى وتجاوز الحد، لا من أقسط. أقسط ذاك مقسط، فهو عادل ملتزم بالحدود الشرعية. أما هنا قصف جار وظلم، والذي يقابل الإسلام الكفران. فكأنهم يقولون وفينا صنف ثالث يقابل المسلمين ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا وسدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذا هذه ثلاثة أقسام: صالح وهو الموحد التقي، عاصم وهو المؤمن المنحرف الذي فيه بدعة أو فيه معصية، وبعد ذلك كافر وهو القاسط الخارج عن شريعة الله. هذه ثلاثة أصناف، هذه موجودة في الدين، موجودة أيضا في الإنس كذلك. كما توجد هذه الأصناف في الدين توجد في الإنس، وهذه الأصناف كما توجد في هذه الأمة توجد في الأمم السابقة تماما. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف مشيرا إلى افتراق الأمم السابقة إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى مؤمنين وكافرين وإلى صالحين وعاصين. المؤمنون انقسم إلى صالحين وعاصين. يقول الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحين ومنهم دون ذلك. فهنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قدد مذاهب مختلفة وهو متعددة، وسيأتينا فيهم من هذه النحل كما يوجد في هذه الأمة. إذا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الصنف الثالث: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويسلم عرضا مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. خلف سيء لا يسير على سيرة المتقدمين، صالح عصاة عاصم. إذن هذه الأصناف الموجودة فيهم موجودة فينا، قد حكاها الله جل وعلا عنهم وأقر ذلك وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وعليه الجن مكلفين. ولذلك من أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا من جهنم. الدليل الثاني الذي يدل على تكليفهم، وكما قلت لا خلاف بين أئمتنا في ذلك، أشار إلى هذا الدليل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، ونعم ما قال، فقال: لو لم يكن إلا قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى دليلا على تكليف الجن. ما وجه ذلك؟ قال: لأن الله أخبرنا بعذاب كفرة الجن، والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنعلم يقينا وضرورة أنهم كلفوا وأرسل إليهم الرسل وبلغتهم الحجة والدعوة فكفروا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عندنا هذه آية، وعندنا آيات تصرح بتعذيبهم. لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية فقط التي تتحدث عن الجن لكفت دليلا على تكليفهم، لأنه لا يصح عذابهم إلا بعد أن تبلغهم دعوة الرسول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا قد نص في كثير من آيات كتابه على أن الجن في النار، فصح أنهم كلفوا وبلغتهم دعوة رسل الله الأبرار على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يقول الله جل وعلا مثيرا لعذاب الجن: ما عذاب الجن؟ في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن هذا الذرء والتقدير والتهيئة والخلق خلقوا للنار، هذا لا يكون إلا بعد أن كلفوا بشريعة الله جل وعلا. وهكذا قول الله جل وعلا في سورة الإسلاميون السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا كله كما قلت لا يثبت إلا بعد حصول التكليف فيهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل التاسع أقول أفرح مما ذكره الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وما رأيت يعني أحدا نبه عليه على سبيل الخصوص، لكن المسألة كما قلت مجمع عليها، يعني لا خلاف فيها، لكن الإمام ابن القيم يعني لما اختار الدليل الذي قبله، وهذا في تقديري أظهر وأوضح وأظهر، وهو نص صريح في المسألة، وهو قول الله جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أفرح من الاستنتاج الذي استنتجه الإمام ابن القيم على العين والرأس: لا يعلم أحد إلا بعد قيام الحجة عليه وبعد تكليفه، فبما أن الجن سيعذبون دل على أنهم مكلفون، لا يكلف في ذلك، لكن عندنا نص صريح على تكليفهم لا يحتاج الى استنتاجات ولا الى ربطه بغيره، يعني يفصل هذا الدليل بنفسه فهو دليل على هذه القضيه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من غل، وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وكما قلت دلاله في منتهى الظهور والوضوح ما وقفت على احد من ائمتنا نبه عليها، مع ان المساله كما قلت متفق عليها لا خلاف فيها أن الجن مكلفون، لكن فيما يبدلي أطرح دليلا على تكليف هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه دلالات إخوتي الكرام تسعة من كلام الله جل وعلا. أختمها بالدليل العاشر من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث ثابت في الصحيحين والسنن النسائي، ومسند الدارمي والسنن الكبرى للإمام البيهقي من رواية جابر كما قلت رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة سفر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة هذا من جملة ما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام وحباه إن قيل أين الدلالة على بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الناس لا دلالة في هذا الحديث لهذه الرواية لكن في بعض رواياته فتن في بعض روايات صحيح مسلم وكنوه الدارمي ينظروا صحيح مسلم لشرح الإمام النووي في الجزء الخامس صفحة 30 في بعض رواياته يقول النبي عليه الصلاة والسلام بدل الرواية التي معنا وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة يقول في هذه الرواية في صحيح مسلم وسنن الدارمي وبعث إلى كل أحمر وأسود وبعثت إلى كل أحمر وأسود وهذا الحديث من رواية جابر في إحدى روايات مسلم الأحمر والأسود تأتينا بيان المراد بهم إن شاء الله هم الإنس والجن على تفسير من تفسيرات ثلاثة كلها حق وهذا الحديث في أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى كل أحمر وأسود في بعض روايات حديث جابر سابق هذا لأنه بعث إلى كل أحمر وأسود من روايات عدة من الصحابة الكرام منها ما في مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي أيضا من رواية أبي ذر رضي الله عنه والحديث قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثاني صفحة 59 و100 رجاله رجال الصحيح وكما قلت من رواية أبي ذر وفيه بعثت إلى كل أحمر وأسود كحديث جابر في إحدى روايات مسلم وغيرها والحديث رواه الإمام أحمد أيضا والطبراني في معجمه الكبير من رواية أبي موسى الأشعري وإسناد الحديث أيضا صحيح كما نص على ذلك الإمام الهيثمي في المكان المشار إليه بعثت إلى كل أحمر وأسود بدل وبعثت إلى الناس عامة كافة والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند من رواية ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين بسند حسن كما في المجمع في المكان المشار إليه لكن قبل المكان المشار إليه بالصفحة هناك 59 و200 هنا 58 و200 والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية ابن عمر ورواية ابن عمر رواها الإمام أحمد في المسند لكن ليس فيها إلى كل أحمر وأسود فيها بعثت إلى الناس كلهم عامة فيكون بمعنى حديث جابر في رواية الصحيحين التي تقدمت معنا إذن هذه أربع روايات مع رواية جابر في أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى كل أحمر وأسود قال الإمام النووي في المكان المشار إليه في الجزء الخامس صفحة 50 قوله إلى كل أحمر وأسود المراد من الأحمر البيض وهم العجم والأسود الذين فيهم سمرة العرب ومن عداهم من السوداء إلى كل أحمر وأسود أحمر أبيض وبياض العجم يقال له أحمر وكثير من العرب يطلقون على البياض حمرة لذلك إذا أبيض قيل جاء الأحمر يعني بياضه يميل إلى الحمرة والسكرة فالعجم فيهم هذا إلى كل أحمر أي إلى كل أعجم وأسود ممن فيهم حمرة أو سواد من العرب وغيره، والعرب يغلب على ألوان بشرتهم السمرة، وأما البياض الذي يميل إلى الشكرة أو إلى الحمرة هذا فيه العدم. وتقدم معنا في حال إن عائشة رضي الله عنها قال لها الحمراء لتميزها عن قومها لتلك الخلقة الحسنة رضي الله عنها وأرضاها. التفسير الثاني قيل المراد بالأسود السوداء والأحمر العرب ومن عداهم، لأن سوادهم سواد العرب لا يصل إلى درجة السواد، فهو سمرة فهي تدخل فيه الأحمر، وأما السواد الشديد هذا الأسود. إذا بقي أيضا إلى العرب وإلى غيرهم من العجم، يعني إلى السودان وإلى العرب الذين لونهم فيه سمرة ويغلب على لون العرب الأبيض الحمقي، لكن يميل إلى السمرة الحمقة تميل إلى السمار لا تميل إلى الإشراق، لا يعني البياض الخالص حمقة تميل إلى السمار، لكن ليس السوداء يميل الحمقة السوداء. فإذا السوداء هؤلاء أسود وأحمر عرب ومن عداهم، إن يسمونهم أنهم ليسوا بهذا الوصف الذي هو أسود. وإذا إلى الناس تأسفا عن هذين التفسيرين لازلنا ضمن الإنس أو ليس كذلك؟ التفسير الثالث قال الإمام النووي عليه رحمة الله الأحمر هم الإنس والأسود هم الجن، ولعله يعني نعس بذلك لأن أكثر ما يتزين به ويظهرون به هو لون السواد العلم عند الله جل وعلا، وهم يؤثرون ذلك اللون على غيره وهو لون السواد. ولذلك تقدم معنا ضمن الأداب التي ينبغي أن نفعلها عند دخول الخلاء قلت الله أدرى سنته سبحانه وتعالى بأن جعل للشيطان تمكنا من الإنسان في حال الظلمة وفي حال الوحدة ما لا يحصل لهما في غير ذلك من الأماكن والأوقات، ظلمة الشيطان يكون له بها سلطان وحدة كذلك. ولذلك إذا استمعا إذا دخلت إلى الخلاء في ظلمة وما حصنت نفسك كان الآن هذه حشوش مختبرة ولهم سلطان فيها، ظلمة مع وحدة أعانك الله. وهنا كذا أحمر هذا للإنس قاطبة، وأسود هذا للجن لأنه يعني ذاك اللون يغلب فيهم ويحبونه ويتزينون ويتشكلون به، أحمر وأسود إنس وجن. قال الإمام النووي عليه رحمة الله والكل صحيح، بعث نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الأعراب وإلى العجم بأشكالهم وألوانهم كما بعث إلى الجن والإنس. أنا أقول مع أن الكل صحيح التفسير الثالث أصحها وأظهرها وأقواها، وقد نقل عن بعض رواة الحديث وهو أعلم بما يرويه بمعاني ما يرويه، نقل هذا عن تابعي جليل ألا وهو مجاهد رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية المسلم في الجزء الخامس صفحة 45 و100 عن الأعمش قال فكان مجاهد يرى أن الأحمر هم الإنس والأسود هم الجن. كما قلت جميع التفسيرات معتبرة، لكن قوله الإنس الإنس عربا وعجما هذا لا خلاف فيه. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فنريد أن يدل الحديث أيضا على تكليف من يقابل الإنس هم الجن، فعلى تفسير مجاهد إلى الأحمر إلى الإنس والأسود إلى الجن، وهذا ما أشار إليه الإمام ابن كثير في أول تفسيره في الصفحة الأولى، ذكر هذا التفسير لأن المراد الأحمر الإنس والأسود الجن. وكما قلت التفسير معتبر وهو صحيح ثابت عن مجاهد. إذا على هذه الرواية بعثت إلى كل أحمر وأسود إلى الإنس والجن، هذا نص صريح في أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الصنفين وقد وردت رواية فيها ضعف في الإسناد تصرح بأن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن باللحظ كما بعث إلى الإنس باللحظ. الرواية أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء السادس صفحة 45 و300، فقال ثبت التصريح بذلك يعني بأن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس في حديث ولفظه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه الخاصة إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس وبعثت أنا إلى الجن والإنس. إذن هذه رواية ثالثة، هناك بعثت إلى الناس عامة كافة إلى كل أحمر وأسود وهنا بعثت أنا إلى الجن والإنس. وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رواها الإمام البزار وهي في الجزء الثالث صفحة 13 في كشف الأسفار، ينظرها في مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 58 و200 في المكان المتقدم معنا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام الهيثمي في المجمع وفي الإسناد من لم أعرفه، وفي الإسناد من لم أعرفه بعثت إلى الإنس وبعثت أنا إلى الجن والإنس، وفي الإسناد من لم أعرفه. وأما الرواية المتقدمة معنا إلى كل أحمر وأسود فإن رواية صحيحة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من رواية 5 الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذا الجن مكلفون كما أن الإنس مكلف، وكما قلت الإجماع على ذلك، وهذه نصوص شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك.